تبعهم بإحسان وسار على طريقهم في العمل والإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن الأحاديث القدسية الشريفة وبيان شيء من معانيها، لعل الله أن ينفعنا بذلك. والأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل لفظا ومعنى، وهي قسم من السنة المطهرة لها ميزة نسبتها إلى الله عز وجل، وأن الله جل وعلا تكلم بها وأوحاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس. وأما بقية الأحاديث فلفظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله عز وجل، لأن السنة كلها وحي من الله، كما قال تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن ما كان منها من الله لفظا ومعنى فهو الحديث النبوي القدسي، وما كان معناه من الله دون لفظه فهو حديث نبوي غير قدسي. وكل من الحديث القدسي والحديث غير القدسي سنة نبوية يجب تصديقها والإيمان بها والعمل بها واتباعها، لأن السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن، وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام بإجماع المسلمين، ومن جحد حجيتها فهو كافر. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. والأدلة على وجوب العمل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها إلى جانب القرآن الكريم أدلة كثيرة، كيف لا وهي المبينة للقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وليس في هذا خلاف بين علماء المسلمين ولله الحمد والمنة، وإنما يثير أهل الزيغ والضلال شبها داحضة حول السنة، قد رد عليهم علماء المسلمين قديما وحديثا بردود فضحت باطلهم وكشفت زيفهم وردتهم على أعقابهم خاسئين ذليلين. ومعروف هدف هؤلاء أنهم يريدون القضاء على الإسلام بالتشكيك في أصوله، لأنهم إذا أبطلوا العمل بالسنة فقد أبطلوا العمل بالقرآن، لأن القرآن يحتاج إلى بيان السنة له، وإذا عطل العمل بالكتاب والسنة قضي على الإسلام، وهذا ما يريدون. ومن ورائهم منظمات سرية من الكفرة تضع لهم الخطط وتلقنهم الشبه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والمسلمون بحمد الله لا تروج عليهم هذه الدعايات المغرضة، ولا يخفى عليهم ما وراءها من الأيدي الأثيمة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال الإمام ابن كثير على قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به ويبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. هذا. ونعود إلى موضوع حديثنا وهو الأحاديث القدسية، وتخصيصها بهذا الوصف يضفي عليها ميزة خاصة من بين سائر الأحاديث، لأن الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فيكون المتكلم به هو الله عز وجل، والراوي له هو النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكفى بذلك شرفا. والقدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، والتقديس التنزيه، ومن أسماء الله تعالى القدوس. قال ابن كثير: قال وهب بن منبه أي الطاهر، وقال مجاهد وقتاده أي المبارك، وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام، وقال القرطبي أي المنزه عن كل نقص والطاهر عن كل عيب. قد ذكر العلماء فروقا بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، وإن كان كل منهما كلام الله عز وجل، منها أن القرآن ثبت كله بالتواتر، والأحاديث القدسية غالبها أخبار آحاد، ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. ومن الفروق بينهما أن القرآن معجز بلفظه، لا يمكن لأحد من الجن والإنس محاكاته، بخلاف الحديث القدسي فليس معجزا بلفظه. ومنها أن القرآن متعبد بتلاوته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة، وقراءته عبادة يثاب عليها. والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته ولا تجزئ القراءة به في الصلاة، والقرآن الكريم لا تجوز قراءته لمن عليه حدث أكبر، ولا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، بخلاف الحديث القدسي فإنه تجوز قراءته ومسه على غير طهارة. والفرق بين الحديث القدسي والحديث غير القدسي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث غير القدسي معناه وحي من الله عز وجل، ولفظه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا. ولأهمية الأحاديث القدسية فقد ألفت فيها مؤلفات خاصة، كمؤلف المناوي الذي سماه الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية وغيره، وسنتناول في برنامجنا هذا إن شاء الله ما تيسر من تلك الأحاديث بالشرح والبيان، ونسأل الله الإعانة والإثابة، وأن ينفعنا بذلك وينفع به إخواننا المستمعين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته. نواصل حديثنا معكم أيها المستمعون الكرام عن الأحاديث القدسية، ونتناول في حلقتنا هذه إيراد واحد من أعظمها بشارة للمؤمن. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث يدل على جملة فضائل ومزايا للصيام من بين سائر الأعمال، منها أن مضاعفته تختلف عن مضاعفة الأعمال الأخرى، فمضاعفة الصيام لا تنحصر بعدد، بينما الأعمال الأخرى تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومنها أن الإخلاص في الصيام أكثر منه في غيره، ومنها أن الإخلاص في الصيام أكثر منه في غيره من سائر الأعمال، لقوله تعالى عن الصائم: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ومنها أن الله تعالى اختص الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال، وهو الذي يتولى جزاء الصائم، لقوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: الصوم لي، فقيل معناه أن الصوم يكون خالصا لله لا يدخله رياء، لأنه عمل باطن لا يطلع عليه إلا الله، بدليل قوله تعالى: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وهذا بخلاف سائر الأعمال، فإنها بحكم ظهورها للناس قد يكون مقصود صاحبها الرياء والسمعة. وقيل معناه أن الصيام لا يأخذ منه الغرماء يوم القيامة، كما ورد أنه يقتص للمظلومين من حسنات الظالم، إلا الصيام فإنه لا يأخذ منه المظلومون، فليدخره الله لصاحبه. وقيل معناه أن الصيام لا يتقرب به إلا إلى الله تعالى، بخلاف بقية الأعمال فقد يتقرب بها المشركون لأصنامهم. ومنها ما دل عليه قوله تعالى في هذا الحديث: للصائم فرحتان، من حصول الفرح للصائم في الدنيا والآخرة: فرح عند فطره بما أباح الله له من تناول شهوته المباحة، وفرح في الآخرة بما أعد الله له من الثواب العظيم. وهذا من الفرح المحمود، لأنه فرح بطاعة الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومنها ما يدل عليه قوله تعالى: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، من أن ما يتركه الصيام من آثار قد يكرهها الناس، وهي تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، وهي آثار نشأت عن الطاعة فصارت محبوبة عند الله تعالى. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن فضائل الصيام أن الله اختص الصائمين بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم إكراما لهم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد. ومن فضائل الصيام أنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الآثام، ويحميه من الشهوات الضارة ومن عذاب النار، كما ورد في الأحاديث أن الصيام جنة بضم الجيم والنون المشددة، أي ستر حصين من هذه الأخطار. ومن فضائل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قد قال الله تعالى في أثناء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليرغب الصائم بكثرة الدعاء. ومن فضائله أنه يجعل كل أعمال الصائم عبادة، كما روى أبو داود الطيالسي والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا: صمت الصائم تسبيح، ونومه عبادة، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف. ومن فضائل الصيام أنه جزء من الصبر، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام نصف الصبر. قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصائمين يوفون أجرهم بغير حساب. ومن فضائل الصوم وفوائده الطيبة أنه يسبب صحة البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، رواه ابن السني وأبو نعيم. وذلك لأن الصوم يحفظ الأعضاء الظاهرة والباطنة، ويحميها من تخليط المطاعم الجالب للأمراض. هذا وللصيام فضائل كثيرة لا يمكننا استيفاؤها في هذه العجالة، ولكن الغرض التنبيه على بعضها، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل على عبده الكتاب والحكمة، وجعل في اتباعه الهدى والرحمة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن الأحاديث القدسية، ونتناول في هذه الحلقة حديثا عظيما منها، وهو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الولاية بفتح الواو المحبة، وضدها العداوة، والولي ضد العدو، وأولياء الله أحبابه، وهم المؤمنون المتقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله بحسب إيمانه وتقواه، وكل كافر فهو عدو لله عداوة خالصة. والمؤمن العاصي يجتمع فيه الأمران، فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان، وعدو لله بحسب ما فيه من العصيان. فليس الولي معصوما من الخطأ كما يزعم بعض الغلاة، في من يسمونهم أولياء، وليس لهم تصرف في الكون ولا قدرة على جلب النفع ودفع الضر وشفاء المرضى من دون الله، ولا على تفريج الكروبات كما يزعم ذلك كثير من الخرافيين الذين يتعلقون بالأولياء ويعبدونهم من دون الله، ويستغيثون بهم في الملمات، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويتبركون بتربتهم وأضرحتهم، وينذرون لهم ويذبحون لهم القرابين، كما كان المشركون في الجاهلية يفعلون ذلك، كما قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وغير ذلك من الآيات. وليس كل من ادعيت له الولاية يكون وليا، إنما الولي من كان مؤمنا تقيا، وهو فقير محتاج إلى ربه، لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. وأولياء الله تجب محبتهم واحترامهم بدون غلو فيهم وإفراط في حقهم، بأن يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وتحرم عداوتهم وتنقصهم وأذيتهم. قد توعد الله من فعل ذلك بقوله في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداته لأوليائي. وهذا منطبق بالدرجة الأولى على من عاد الصحابة وأبغضهم من الشيعة والمبتدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أخرجه الترمذي وغيره. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وولي الله تعالى هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى، فليحذر الإنسان من إيذاء أولياء الله عز وجل. ومعنى المعادات أن يتخذه عدوا، ولا أرى المعنى إلا من عاداه لأجل ولاية الله. أما إذا كانت لأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله، محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث، فإنه قد جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصومة، وبين العباس وعلي رضي الله عنهما، وبين كثير من الصحابة، وكلهم كانوا أولياء لله عز وجل، انتهى. ثم بين سبحانه وتعالى في هذا الحديث الأسباب التي تنال بها ولاية الله تعالى، ويكون العبد بها وليا لله أي محبوبا له، فيحرم حينئذ معاداته. فقال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين سبحانه أن سبب الولاية هو التقرب إليه سبحانه وتعالى بطاعته، فأولياء الله هم الذين يعملون ما يقربهم منه من العمل بطاعته وترك معصيته. وهذا يبطل دعاوى الذين يدعون الولاية لأناس يخالفون شرع الله ويعملون بالبدع والخرافات والشركيات، فهؤلاء هم أعداء الله على الحقيقة، ليسوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. وهؤلاء أعداء الله سبحانه الذين أبعدهم منه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم. وإن ادعوا أو ادعي لهم أنهم أولياء، ليتخذ من هذه الدعوة حرفة يختلون بها الناس ويسلبون بها أموال العوام. فقد أصبح لقب الولاية والأولياء في هذا الزمان مصدر ارتزاق تبنى له الأضرحة، وتفتح فيها صناديق النذور، وتوظف حولها السدنة لحراسة تلك المصائد وحفظ ما يدفع لها من أموال بغير حق. إن أولياء الله أيها المخرفون لا يدعون لأنفسهم أنهم أولياء، ولا يدعي المسلمون الولاية لمعين إلا بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك، لكنهم يرجون للمؤمن الخير، ويخافون على المسيء الشر، ويحبون أهل الخير ويكرهون أهل الشر. وفي قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، دليل على وجوب العناية بالفرائض وأدائها قبل النوافل، وأن النافلة لا تقبل إلا بشرط أداء الفريضة. وفي قوله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، دليل على فضيلة فعل النوافل والإكثار منها بعد أداء الفرائض، لأنها تسبب محبة الله لفاعلها، ولأنها تكمل بها الفرائض إذا حصل فيها نقص، والنقص حاصل ولا بد. ومعنى قوله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معناه أن الله يسدده ويحفظه في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يباشر بهذه الجوارح معصية من المعاصي، وإنما يستعملها في طاعة الله عز وجل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره، ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه، انتهى. ومما يدل على هذا التفسير قوله في آخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعناه أن الله تعالى يكون معه بتوفيقه ونصره وتسديده وحفظ جوارحه من كل محذور، لأن الجزاء من جنس العمل، لما حفظ أوامر الله حفظه الله، الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الجن والإنس ليعبدوه، وبين لهم طريق الخير ليسلكوه وطريق الشر ليجتنبوه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تأملوا ما في كلام الله وكلام رسوله من الحكم والأحكام، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا أسمعكم حديثا من كلام ربكم عز وجل، رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يخاطبكم فيه ربكم ويأمركم وينهاكم. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. لقد كان السلف يعظمون هذا الحديث غاية التعظيم، وهو جدير بذلك. كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وذلك لأن هذا الحديث خطاب من الرب جل وعلا لعباده، يتضمن معاني جليلة، أولها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، ونهي العباد أن يظلم بعضهم بعضا. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وثاني هذه التوجيهات الربانية بيان افتقار العباد إلى الله عز وجل في هدايتهم من الضلالة، وإطعامهم من الجوع، وكسوتهم من العري، ومغفرة ذنوبهم، وأمرهم بطلب هذه الأمور منه وحده. قد استدل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بتفرد الله بهذه الأمور على وجوب إفراده بالعبادة، فقال لقومه: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن من تفرد بخلق العبد وهدايته ورزقه وإحيائه وإمامته ومغفرة ذنوبه في الآخرة هو المستحق أن يفرد بالعبادة والسؤال والتضرع. وثالث هذه التوجيهات الربانية بيان أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى غني حميد لا حاجة به إلى طاعة العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما يعود نفعها إليهم هم، ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فهو سبحانه مع غناه عن عباده يحب منهم أن يطيعوه ليثيبهم، وأن يستغفروه من ذنوبهم ليغفر لهم تفضلا منه وإحسانا. والعباد مع فقرهم إلى الله وحاجتهم إليه يبتعدون عنه ويبارزونه بالمعاصي ويضرون أنفسهم، وهذا من جهلهم وغرورهم. ثم أكد سبحانه وقرر غناه عن طاعات عباده وعظيم سلطانه ثم أكد سبحانه وقرر غناه عن طاعات عباده وعظيم سلطانه الذي لا يصل إليه الضرر بحال من الأحوال، وأن ملكه تام لا تزيده طاعة المطيع ولا تنقصه معصية العاصي، وأن خزائنه لا تنقضي مع كثرة الإنفاق. فلو أن كل الخلق كانوا تقاة ما زاد ذلك في ملكه، ولو كانوا كلهم فجرة ما نقص ذلك ملكه، ولو سألوه كلهم فأعطى كل سائل حاجته ما نقص ذلك مما عنده، فدل ذلك على أن ملكه كامل على أي وجه لا يؤثر فيه شيء، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين والجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث الخلق على طلب حوائجهم منه سبحانه وتعالى. وآخر هذه التوجيهات الربانية الكريمة بين سبحانه أنه يحصي أعمال عباده خيرها وشرها ثم يجازيهم عليها، فالشر يجازي عليه بمثله من غير زيادة إلا أن يعفو عنه، والخير يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله تفضلا منه وإحسانا. ثم بين سبحانه أن الخير كله فضل من الله سبحانه على عباده من غير وجوب استحقاق لهم عليه، وأن الشر كله من عند ابن آدم بسبب اتباع هوى نفسه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا هو الذي يقع في يوم القيامة، فأهل الخير يقولون: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأهل الشر ينادون: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وذلك حين تقول: نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اتقوا الله عباد الله وبادروا بالأعمال الصالحة وتوبوا من الأعمال السيئة ما دمتم في زمن الإمكان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أن يغفر له ويرحمه مهما بلغت ذنوبه وعظمت عيوبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفرح بتوبة عبده وهو غني عنه، وعبده يعرض عنه وهو فقير إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يتوب إلى ربه ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في موضوع حديث قدسي عظيم، وهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد تضمن هذا الحديث أمورا ثلاثة تحصل بها المغفرة. الأمر الأول الدعاء مع الرجاء، وهو في قوله تعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ففيه أنه لا بد من الجمع بين الدعاء ورجاء الإجابة، فلو دعا بدون رجاء لم يستجب له، لأن ذلك قنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله ضلال، كما قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإن رجا المغفرة بدون دعاء لم ينفعه رجاؤه، لأنه لم يفعل السبب الذي يحصل به المطلوب، والله قد ربط الأمور بأسباب لا بد من فعلها، من تركها كان عاجزا مهملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي قوله تبارك وتعالى: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، بيان سعة مغفرة الله، وأن التوبة تمحو كل ذنب، وأنه مهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له ولا يتعاظم كثرتها، لأنه سبحانه لا يتعاظمه شيء ما دام العبد قد أتى بسبب المغفرة. أما من يكثر من الذنوب ويترك التوبة اعتمادا على سعة مغفرة الله وعفوه فإنه خاسر ومغرور، لأنه أمن من مكر الله، والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله سبحانه هو استدراجه للعاصي ثم أخذه بالعقوبة على غرة وغفلة. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. الأمر الثاني مما تضمنه الحديث بيان أن الاستغفار وهو طلب المغفرة لا يبقي من الذنوب شيئا، بل يمحوها ولو كبر حجمها وبلغ ارتفاعها العنان وهو السحاب، فإن الله يغفرها. قد أمر الله بالاستغفار في مواضع من كتابه، ومدح أهله ووعدهم بمغفرة ذنوبهم وتكفير خطاياهم، ولا بد مع الاستغفار من عدم الإصرار على الذنب، بمعنى أن المستغفر يترك الذنوب المستغفر منها، فإن لم يتركها لم ينفعه الاستغفار، لأنه حينئذ يكون استغفارا باللسان فقط. والله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وللاستغفار ساعات يرجى قبوله فيها أكثر من غيرها، كأدبار الصلوات ووقت الأسحار، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما ثبت في الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وينبغي الإكثار من الاستغفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وينبغي أن يقرن الاستغفار بالتوبة فيقول: أستغفر الله وأتوب إليه، كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وذلك ليجمع بين الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح، وهذا معناه عدم الإصرار على الذنب. الأمر الثالث مما تضمنه هذا الحديث أن التوحيد هو الشرط الأعظم، بل هو الأساس لمغفرة الذنوب، فمن فقده فقد المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض بضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملؤها. فدل الحديث على أن الموحد ترجى له المغفرة ولو كثرت ذنوبه، فإنما معه من التوحيد يكفر الله به الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وهذا مقيد بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. ففيه التقييد بالمشيئة، وفيه فضل التوحيد، وبيان ما يكفر من الذنوب، وأن من لقي الله به ومات عليه فإنه ترجى له المغفرة. وفيه التحذير من الشرك، لأنه لا يغفر لصاحبه ولو أتعب نفسه بالعمل ولسانه بالاستغفار، ولو أنفق جميع ما في الدنيا من ذهب فلن يقبل منه ولن يغفر له ما دام على الشرك. ولكن ما هو الشرك الذي هذا خطره؟ فكثير من المنتسبين إلى الإسلام يظنون أن الشرك يقتصر على عبادة الأصنام التي كان أهل الجاهلية يعبدونها، مثل اللات والعزى ومناه، وأما عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله وطلب المدد من الحسين والبدوي والشاذلي والعيدروس فهذا ليس بشرك عندهم، بل هو من أفضل الأعمال. وكأن الشرك أمر اصطلاحي يتغير من عرف إلى عرف، وما دروا أن أول شرك حدث في العالم هو هذا الذي يقولون عنه إنه ليس بشرك وإنما هو توسل بالصالحين. فقد كان الشرك الذي في قوم نوح هو من هذا النوع، وذلك أنهم لما غلوا في الصالحين وتوسلوا بهم ونصبوا صورهم على مجالسهم محبة لهم فيما يزعمون آل بهم ذلك إلى الشرك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد روى البخاري عن ابن عباس أن هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا فعبدوهم من دون الله. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة في دينه ومعرفة الحق والعمل به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وخلق العباد فلم يتركهم هملا، بل بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأرسل إليهم رسلا، ووفق من شاء للعمل الصالح إذا علم منه صدق النية وحب الخير، وحرم من أعرض عن ذكره وتكبر عن طاعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنه يجب علينا جميعا إصلاح نياتنا وأعمالنا، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واعلموا أن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان. وفي الحديث القدسي الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. فقد تضمن هذا الحديث 4 أمور: الأمر الأول عمل الحسنات، الأمر الثاني الهم بالحسنات، الأمر الثالث عمل السيئات، الأمر الرابع الهم بالسيئات. وكل أمر من هذه الأمور يترتب عليه حكم خاص به، فمن عمل حسنة فإنها تضاعف 10 أمثالها، وهذا لازم لكل الحسنات، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما زيادة المضاعفة على 10 فهو لمن شاء الله أن يضاعف له، وهو يختلف باختلاف الأعمال واختلاف النيات واختلاف العاملين واختلاف الأوقات والأمكنة واختلاف الأحوال. فالنفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. دلت هذه الآية الكريمة على أن النفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. ومن الأعمال ما لا تنحصر مضاعفته بعدد، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد تضاعف الحسنة أضعافا كثيرة لشرف المكان، كما ورد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. قد تضاعف لشرف الزمان، كما ورد أن من تطوع في رمضان بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن عمل سيئة كتبت بمثلها من غير مضاعفة، كما قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي هذا الحديث كتبت له 1 سيئة، فالسيئة لا تضاعف لكنها تعظم أحيانا لشرف المكان الذي فعلت فيه أو لشرف الزمان، فتعظم عقوبتها بسبب ذلك، كالسيئة في المسجد الحرام والأشهر الحرم والإحرام. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال: في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال: في الإحرام: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد يعظم إثم السيئة بالنسبة لمكانة فاعلها عند الله. قال الله تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لألقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى لنساء نبيه: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 2 ضعف. ومعصية العالم أشد إثما من معصية الجاهل. وهكذا يعظم إثم السيئة بحسب الملابسات والأحوال. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، يدل على أن الله يثيب على نية الخير إذا نواه المسلم فلم يعمله لمانع حال بينه وبين فعله. فمن نوى الجهاد في سبيل الله فلم يتمكن منه كتب له أجر المجاهدين. ومن نوى قيام الليل فغلبته عيناه ولم يستيقظ كتب له أجر القائم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 1 حسنة كاملة، دليل على أن من نوى فعل السيئة وقدر عليه ثم تركه خوفا من الله كتب الله له بذلك 1 حسنة كاملة، لأن تركه المعصية بهذا القصد عمل صالح. فأما إن كان ترك المعصية لا خوفا من الله تعالى وإنما تركها لخوف المخلوقين أو مراءاتهم فإنه لا يحصل على هذا الثواب، بل قيل إنه يعاقب على تقديم خوف المخلوقين على خوف الله عز وجل، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم. وإن هم بالمعصية وسعى في تحصيلها ثم حال بينه وبينها القدر وفي نيته أن يفعلها لو تمكن منها فإنه يعاقب على نيته وسعيه للمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كما دل الحديث الآخر على أن من هم بمعصية وتحدث بلسانه بما هم به فإنه يؤاخذ على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يتجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، لأن تكلمه بالمعصية معصية. فاتقوا الله أيها المسلمون وانظروا في أعمالكم ونياتكم، وتزودوا من الأعمال الصالحة، وتوبوا من الأعمال السيئة والنيات الفاسدة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإلى لقاء قادم بإذن الله مع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.